أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة. مخرج في صحيح البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة، فمنها: قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية كان الله ولم يكن شيء معه. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض.
حديث عمران بن حسين هو أصل من أصول إثبات القدم، القدم لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، كان ولا شيء غيره، كان ولا شيء معه. هذه الروايات كلها صحيحة، الرواية الأولى والثانية، وهي كان الله ولا شيء قبله، والثانية كان الله ولا شيء غيره، ثبتا في الصحيح. وأما الرواية الأخرى فقد أثبتها الحفاظ وأثبتها الحافظ ابن حجر الأسقلاني، ولكن حتى الآن لم أقف عليها في حديث من الأحاديث، وأنا لصدد البحث عنها، لأن الحافظ ابن حجر أثبت أنها موجودة في غير البخاري ولم أقف عليها، وهي كان الله ولا شيء معه، وهي المشهورة على ألسنة العلماء ويكثرون من إيرادها. أهل بنو تميم لم يقبلوا البشرى إلا بشرط العطاء، فلم يعطها الله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فكأنه قال: اقبلوا يا بني تميم الجنة، فقالوا: اعطنا بشرتنا، فقالوا: بشرتنا فاعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقالوا: اقبلوا البشرى، اقبلوا الجنة يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. ليس المراد أنهم لم يقبلوا الجنة بهذا المعنى، وإلا فالبشارة هي الخير، اقبلوا الخير. فقالوا: ما دمت بشرتنا فاعطنا. كعادتنا نحن في هذا البلد لما تقول لفلان بشرك على المثال، فتقول مثلا جورو على المثال، أي هذا معنى بشرتني أعطني، أو مثلا بشرتني أعطيك، لأنك بشرتني فلك جورو علي، يعني لك جائزة علي سأعطيك إياها. أظن مفهوم هذا. نعم. فطبعا هذا الحديث أو أورد هنا للدلالة على الاسم القديم أو على القدم الذي هو الأولية. فمفهوم الكلام هذا. أيوة. بعدين نتكلم إن شاء الله، نتكلم عن ترتيب المخلوقات، لأن هناك أبواب في آخر الكتاب تتحدث عن اللوح والقلم والعرش والكرسي، كل على حدة، كل باب يخص ما جاء فيه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمييز ما صح من تلك الآثار مما لم يصح. الوصف الثالث:
البقاء. يجب وصف البقاء لله تعالى، ومعناه أنه تعالى دائم الوجود بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد.
هذا معنى البقاء.
موصوف بصفاته كلها في الأزل، وهو كذلك لا يزال عليها إلى الأبد. وإذا حققنا النظر في بعض في معنى هذه الصفة، علمنا أنها تعني أن الله تبارك وتعالى لا يحكمه الزمان ولا المكان،
أي لا يحيط به الزمان ولا يحويه المكان،
ولا تحويه الجهات،
ولا يقال أنه في جهة كذا، إذ كلها
حادثة لزوالها أو حدوث وجودها فيما لا يزال. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي ويبقى ذات ربك. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
له الحكم وإليه ترجعون. أيوة.
ولذلك يقال كل من ثبت قدمه استحال عدمه، فهو الأزلي القديم بلا بداية والأبدي الباقي بلا نهاية. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال الحليمي وهذا أيضا يعني الباقي من أسماء الله الحسنى من لوازم قوله القديم، لأنه إذا كان موجودا لا الأول ولا بسبب لم يجب عليه الانقضاء والعدم، فإن كل منقض بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقضاء سبب وجوده. فلما لم يكن لوجود القديم سبب
فيتوهم
أن ذلك السبب إن ارتفع قدم علمنا أنه لا انقضاء له. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات
انتهى. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ثم قال وفي معنى الباقي الدائم، والدائم من أسماء الله تبارك وتعالى. الدائم والباقي معناهما واحد، وهو الذي لا انقضاء له. قال أبو سليمان الخطابي فيما أخبرت عنه الدائم الموجود لم يزل الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناء. هذا هو الباقي وهذا هو الدائم وهذا هو وصف البقاء. قال وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما، فإن بقاء الجنة والنار ودوامهما بعد زوال، وذلك أن بقاءه أبدي أزلي، يعني بقاءه لا بداية له ولا نهاية له، وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي، لأنهما في الأزل لم تكونا موجودتين إلا في علم الله، وأما فيما لا يزال فهما موجودان، ونؤمن بأنهما مخلوقتان الآن، الجنة والنار كلاهما مخلوقتان موجودتان الآن، هذا الإيمان به واجب، ولكن دوامهما وبقاؤهما ليس كدوام الله وبقاء الله، لأن الجنة والنار لم تكونا من قبل موجودتان، كانتا عدما فأوجدهما الله تبارك وتعالى ثم داما كما يدوم أهل الجنة في الجنة بعد قيامهم من الموت. أما الله تبارك وتعالى فلا يكتنفه العدم لا في أوله ولا في آخره، فهو أول فهو آخر كما ذكر في الآية الكريمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
أربعة المخالفة.
أيوة كده بعد أن لم تكن هذا فرق، فهذا فرق ما بين الأمرين والله أعلم، جاء في كتاب الأسماء والصفات. أربعة
المخالفة. يجب اعتقاد وجه المخالفة لله تعالى، ومعنى ذلك أن ذاته تعالى مخالفة للذوات أو لذوات المخلوقات، وصفاته مخالفة لصفات المخلوقات، وفعله مخالف لأفعال المخلوقات.
المخالفة بمعنى ليس هي مثل الاختلاف، لأنك تستطيع أن تقول مثلا المخالفة مأخوذة من الاختلاف، الاختلاف بين شيئين هو عدم الاتفاق، لكن المخالفة هنا هي المغايرة، أي أن الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله مغاير لكل ما سواه، مغاير لكل ما سواه، فليس من غيره فيه شيء ولا منه في غيره شيء، فهو يعني هذا معنى المخالفة، مغاير لكل شيء من كل الوجوه. لذلك لا يقال أن للعبد قدرة ولله قدرة فمن هنا شابه العبد ربه، لا، فقدرة العبد قدرة حادثة عاجزة لا تبدع، أما قدرة الله تبارك وتعالى فهي قديمة دائمة، وهي غنية عن المحل والمخصص، وهي أيضا مبدعة، فتختلف عن قدرة العبد. لذلك المشابهة بين ما للعبد وما للحق تبارك وتعالى إنما هو في اللغة وفي الأسماء فقط، أما في الحقائق فالكل مختلف.
وفي له مخالف لأفعال المخلوقات كما هو، فهو كما قال في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فعله أيضا مخالف لأفعال المخلوقات، لأن أفعال المخلوقات كسب، العبد يختار فيخلق الله ما اختاره العبد، العبد يختار ينوي، يعني ينوي الله تبارك وتعالى يوجد ما نوى العبد طلبه، مفهوم هذا الكلام. ولكن العبد لا يفعل شيء، لا يخلق شيء، لذلك الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق. فالله لذلك نقول فعل المخلوقات كسب، وخلق الله تبارك وتعالى خلق واختراع وإبداع. هناك فرق كبير بين الخلق والاختراع والإبداع وبين الكسب، لأن الكسب في الموجود أصلا.
ومن هنا
الله أثبت هذه الصفة بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل وصف يشابه الله تبارك وتعالى فيه غيره فالله منفرد دونه، لا يوصف الله، لا يوصف أحد غير الله بصفاته. فإذا قلنا أن المخلوقات كلها لها بداية فالله ليس له بداية، إذا قلنا المخلوقات لها نهاية فالله ليس له نهاية، إذا قلنا المخلوقات يحيط بها الزمان فالله لا يحيط به الزمان، إذا قلنا المخلوقات تحيط بها أو تكتنفها الجهات والمكان فالله تبارك وتعالى لا تحيط به الجهات ولا يكتنفه المكان. فالله تبارك وتعالى مخالف في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه لكل ما سواه من مخلوقاته.
ومن هنا ندرك أن معنى مخالفته تعالى للحوادث أنه لا يماثله شيء مطلقا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، وذلك لأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها. والحدود مستحيل في حق الخالق عز وجل، قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد،
لا احد يساويه.
وقال: هل تعلم له سميا؟
لا لا.
علامه محمد:
هل تعلم شيئا من الاشياء او خلقا من المخلوقات مسمى باسمائه؟ لا.
قال العلامه بن محمد:
قال العلامة محمد بن أحمد بن محمد
المالكي الشهير بميارة
بميارة
بميارة في شرحه الكبير: فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات.
ليس كمثله شيء تنزيه، فصدرها يرد على المجسمة على المجسمة أضرابهم، وعجزها يرد على المعطلة النافين لجميع الصفات، لأنه قال: وهو السميع العليم، إذن هو القادر المريد الحي السميع البصير المتكلم إلى آخر ذلك. فله صفات، أي الآية في الأول نفت كل نزهت بنفي كل المماثلة أو بنفي أوجه المماثلة، ثم بعد ذلك أثبتت له صفات المعاني بإثبات السمع والبصر، السمع والبصر، لأن ما لأن يثبت المثل بثبوت المماثل، فلما ثبت له السمع والبصر ثبت له باقي الصفات التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة إلى آخرها.
قلت: واستعمال هذا الاصطلاح ليس فيه مخالف لما عليه السلف، وليس المراد إثبات وصف غير توقيفي له عز وجل، وإنما مرادهم من ذلك هو عدم المماثلة المفهوم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء فافهم. وهذا الاصطلاح مما درج عليه المتأخرون من أهل السنة، ومنه قولهم: كل ما خطر بذلك فالله تعالى بخلاف ذلك، وهو كلام
وهو كلام صحيح،
لأن الذي يتصوره الإنسان هو منتزع من صور ذهنية كونية متخلية
متخيلة،
وهي تعكس صور الكائنات والمحدثات. والسلف يعلمون أن الناس لا يدركون كل صفات الحق وإنما يؤمنون بها، فافهم.
إذن فكل ما خطر ببالك فالله تبارك وتعالى وتقدس وتنزه بخلاف ذلك. القيام بالنفس.
القيام بالنفس يجب اعتقاد صفة قيامه تعالى بنفسه، ومعنى ذلك أنه تعالى موجود بلا موجب وغني عن كل ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. ولأنه تعالى لو احتاج إلى شيء لكان حادثا، وحدوثه محال فاحتياجه محال. ومن هنا قال العلامة الحليمي في معنى الغنى،
في معنى الغني
إنه الكامل بما له وعنده، فلا يحتاج معه إلى غيره. وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة، لأن الحاجة نفس، والمحتاج عاجز عما يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه. وللمحتاج،
وهنا نقطة أريد أن أنبه إليها. بعض الناس يقولون إن الله تبارك وتعالى يجب أن يحمل كلامه أو كلام رسوله على الظاهر في قوله: ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، أو هل من تائب فأقبل فأتوب عليه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث على مذهب السلف الصالح التفويض فيه واجب، يجب أن نفوض معناه إلى الله تبارك وتعالى ولا نخوض فيه. أما إذا نظرنا إليه بعين السلف من الموفقين، فإنهم يقولون إن الحركة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى، لأن الحركة دائما توجبها الحاجة، فأنت تحتاج إلى الرجوع إلى بيتك فتتحرك، وأنت تحتاج إلى أن تترك مكانك قليلا لتتناول شيئا لأنك محتاج إلى هذا. أما الذي يقول للشيء كن فيكون، أما الذي كل الأمكن عنده سواء، أما الذي لا يقال هذا منه بعيد أو هذا منه قريب إلا بتبعيده وتقريبه اتباعا واصطفاء، أما الذي هذا وصفه لا يقال فيه أنه ينزل من مكان إلى مكان ليوصل إرادته أو ليأخذ ما يريده، يعني أمر مستحيل في حقه. لا ينزل إلى سماء الدنيا من أجل أن يسمع عباده، ولا يبعد عنه عباده بكونه على العرش تبارك الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا إن الحركة سببها الحاجة، والله منزه عن الحاجة فهو لا يتحرك، فالحركة في حقه مستحيلة. لكنهم فهموا من هذا أن الذي لا يتحرك هو الجماد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ضاقت عقولهم فضاقت أفهامهم، وزعموا أن من قال أن الله تبارك وتعالى لا يتحرك فقد حكم بأن الله ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن من قال أن الله تبارك وتعالى غني أيضا هكذا، لأن الذي لا غني بمعنى لا يحتاج، إذن الذي لا يحتاج هو الجماد، فالجماد لا يحتاج، أليس كذلك؟ أنك لا تستطيع أن تقول هذا العمود عالم أو تقول أنه جاهل، لأنه ليس بعالم وليس بجاهل، لا يوصف بالعلم ولا بالجهل، مفهوم الكلام هذا؟ نبهنا فقط لهذا، لأن الحركة سببها الحاجة، والله تبارك وتعالى غير محتاج لأن يتحرك حتى يفعل شيئا، بل كل ما أراده عندما يريده يكون.
فالنقص منفي عن القديم بكل حال، والعجز غير جائز عليه، ولا يمكن أن يكون لأحد عليه فضل، إن كل شيء سواه خلق له، وبلع أبدعه لا يملك من أمره شيئا، وإنما يكون كما يريد الله عز وجل ويدبره، فلا يتوهم أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه. انتهى كتاب الأسماء والصفات. وذكر قبله حديث عائشة في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين.
انتهى. قلت فالقيام بالنفس هو غناه تعالى عن المحل، فهو ليس بجوهر، والمخصص فهو ليس بحادث، لذلك يستحيل أن يحتاج إلى مكان يؤويه أو زمان يحويه أو سماء تظله أو أرض تقله، كان الله ولا شيء غيره أو قبله أو معه، فهو الواحد القهار كما صح بذلك الأخبار. الوحدانية.
ويجب اعتقاد الوحدانية في حق الله تعالى، وهي في الذات والصفات والأفعال، ومعناها أن ذاته تعالى ليست مركبة، وليس لغيره ذات تشبه أو تماثل ذاته، وأنه ليس له صفتان من جنس واحد كالقدرتين وإرادتين وعلمين، وليس لغيره صفة كصفته، وأن الأفعال كلها خيرها خيرها وشرها اختياريها واضطراريها مخلوقة له تعالى وحده بلا شريك ولا معين على وجه الاختراع والإبداع. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش العظيم. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
وقال
تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قلت إن الوحدانية صفة تؤكد الوحدة الذاتية لله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه تبارك وتعالى لا يشاركه في معنى أسمائه شيء، وتؤكد معنى قيوميته الدالة على غناه المطلق عن الاحتياج إلى شيء من مخلوقاته، فهو غني عن الجسم والتركيب وعن المكان وعن التحيز وعن الجهة والإشارة إليه بالحس وما يتعلق به، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولتأكيد هذا المعنى واضحا في ذهن القارئ، يجب أن نصحب الإمام فخر الدين الرازي في كتابه أساس التقدير عند كلامه في الرد على القائلين بأنه تعالى جسم، قال بعد كلام يؤكد فيه أن الدين عبادة الأصنام كالفرع عن مذهب المشبهة، مع أن كثيرا من هؤلاء المشبهة يمنع من جواز الحركة والسكون، ويقول: أما الكرامية فهم لا يقولون بالأعضاء والجوارح، بل يقولون إنه مختص بما فوق العرش. قال: ثم إن هذا المذهب يحتمل وجوها ثلاثة، فإنه تعالى إما أن يقال إنه ملاق للعرش، وإما أن يقال أنه مباين عنه ببعد متناه، وإما أن يقال أنه مباين عنه ببعد غير متناه. وذهب إلى كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة طائفة من الكرامية، واختلفوا في أنه تعالى مختص بتلك الجهات لذاته أو لمعنى قديم بينهم، اختلاف بينهم في ذلك. قلت: وسيأتي الكلام في نفي الجهة ونفي التجسيم وسائر لوازم الجسمية في المكان المخصص لذلك. ثم أخذ الشيخ في إبطال مزاعم من لا يوحد الله تبارك وتعالى التوحيد الحقيقي مثل الكرامية ومن سار على دربهم من المجسمة، فقال مستنبطا كل ذلك من سورة الإخلاص: اعلم
أنه قد اشتهر في التفكير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماهية ربه وعن نعته وصفته، فانتظر الجواب عن الله تعالى
فانتظر الجواب من الله تعالى
فأنزل الله سبحانه.
الفرق هنا عن الله، فكأن الله يقول وهو يحكي عنه، أما من الله فالمعنى أن الله أنزل، عليه الجواب إنزالا فنقله منه أو تلقاه منه.
فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات، لأنه تعالى جعلها جوابا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة، وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة يكون باطلا. فنقول إن قوله تعالى أحد يدل على نفي الجسمية ونفي الحيض والجهة، أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسم فذلك لأن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوهرين، وذلك ينافي الوحدة. ولما كان قوله أحد مبالغة في الواحدية كان قوله أحد منافيا للجسمية. وأما دلالته على أنه ليس بجوهر فنقول أما الذين ينكرون الجوهر الفرق فإنهم يقولون إن كل متحيز فلا بد وأن يتميز أحد جانبين عن الثاني، وذلك لأنه لا بد من أن يتميز عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن تحته، وكل ما يتميز
هنا في كلمة سقطت انتبهوا لها، وذلك لأنه لا بد من أن يتميز يمينه عن يساره، سقطت كلمة يمينه، أن يتميز يمينه عن يساره. ولا بد من أن يتميز عن يمينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن تحته،
وكل ما يتميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم، لأن يمينه موصوف بأنه يمين لا يسار، ويساره موصوف بأنه يسار لا يمين. فلو كان يمينه عين يساره لاجتمع في الشيء الواحد أنه يمين وليس بيمين ويسار وليس بيسار، فيلزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال. قالوا فثبت أن كل متحيز فهو منقسم، وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد. ولما كان الله سبحانه وتعالى موصوفا لأنه أحد وجب أن لا يكون متحيزا أصلا، وذلك ينفي كونه جوهرا. وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد فإنه لا يمكنهم الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهرا من هذا الاعتبار، ويمكنهم أن يحتجوا بهذه الآية على نفي كونه جوهرا من وجه آخر وبيانه، وهو أن الأحد كما يراد به نفي الترتيب والتأليف في الذات فقد يراد به أيضا نفي الجد والند. فلو كان تعالى جوهرا فردا لكان كل جوهر فرد مثلا له،
لو كان كل جوهر فرد مثلا له،
كل جوهر فرد
مثلا له،
مثلا له، وذلك ينفي كونه أحدا. ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان جوهرا لكان كل جوهر فرد
كفوا له.
فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر. وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر وجب أن لا يكون في شيء من الأحياء والجهاد، لأن كل ما كان مختصا بحيز وجهة
الأحياء أي الأمكنة لأنه من الأكوان
فإن كل منقسما كان جسما، وقد بينا إفصال ذلك، وإن لم يكن منقسما كان جوهرا وفردا، وقد بينا أنه باطل. ولما بطل القسمان ثبت أنه يمتنع أن يكون في جهة أصلا، فثبت أن قوله تعالى أحد يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ولا في حيز وجهة أصلا. واعلم أنه تعالى كما نص على أنه تعالى واحد فقد نص أيضا على البرهان الذي لأجله يجب الحكم بأنه أحد، وذلك أنه قال هو الله أحد، وكونه إلها يقتضي كونه غنيا عما سواه، وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه.
فالإنسان مركب من أعضاء، من عيون ومن آذان ومن يدين ورجلين إلى غير ذلك، فكل عضو فيه جزء من أجزائه فهو محتاج إليه الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، فليس له أجزاء حتى يكون ليس كاملا إلا ببعض أجزائه.
وكل واحد من أجزائه غيره، فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره. وكونه إلها يمنع من كونه مفتقرا إلى غيره، وذلك يوجب القطع بكونه أحدا، وكونه أحدا يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا في حيز وجهة. فثبت أن قوله تعالى هو الله أحد برهان قاطع على ثبوت هذه المطالب. وأما قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، فالصمد هو السيد المضمود إليه في الحوائج، وذلك يدل على أنه ليس بجسم، وعلى أنه غير مختص بالحيض والجهة. أما بيان دلالته على نفي الجسمية فمن وجوه: الأول أن كل جسم فهو مركب، وكل مركب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره، فكل مركب فهو محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى الغير لا يكون غنيا محتاجا إليه، فلم يكن صمدا مطلقا. الثاني: لو كان مركبا من الجوارح والأعضاء لاحتاج إلى الأبصار
في الإبصار، لاحتاج في الإبصار
إلى العين، وفي الفعل إلى اليد، وفي المشي إلى الرجل، وذلك ينادي كونه صمدا مطلقا.
هنا نريد أن ننبه أن نفي اليد في هذا الكلام ليس على ظاهره، ليس على بابه، فاليد واردة، الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدين كما ذكر لما خلقت بيدي، الله أثبت أن له يد، لكن هذه اليد لا تحمل على أنها يد من لحم ودم وعصب كما هو الشأن فينا نحن الخلق، فيد الله تبارك وتعالى معناها صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا ندرك حقيقتها، نحن نفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، هذا مذهب السلف الصالح. أما المتأخرون فيقولون أن اليد هي القدرة، يقولون اليد هي القدرة واليد تكون هي النعمة، يقال ليس لي بذاك يد أي لا قدرة لي بذلك، ولفلان عند فلان يد أي لفلان عند فلان النعمة، قد أفدى إليه نعمة من قبل، كل هذا في اللغة العربية جائز، ولكن المذهب الصحيح في مسألة اليد فاليد واردة، ورد بها النص نؤمن بها ونفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى ولا نخوض فيها، ونقول الله أعلم بمراده لذلك. لأنه ورد ليس بيد واحدة، لأن جاء بيدين ثم جاء بأيد، والسماء بنيناها بأيد كثيرة وخلقت بيدي الاثنين، إذن مجيء التسمية ومجيء الجمع في اليد المنسوبة إلى الحق تبارك وتعالى يجعل المعنى غامضا متشابها يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى.
الثالث إذن يقيم الدلالة على أن الأجسام متماثلة، والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها في اللوازم، فلو احتاج بعض الأجسام إلى بعض لزم كون الكل محتاجا إلى ذلك الجسم، ولزم أيضا كونه محتاجا ذلك الجسم، ولزم أيضا كونه محتاجا
إلى نفسه،
وكل ذلك محال. ولما كان ذلك محالا وجب أن لا يحتاج إلى شيء من الأجسام، ولو كان كذلك لم يكن صمدا على الإطلاق.
ولو كان كذلك أي لو كان محتاجا لم يكن صمدا على الإطلاق.
وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الحيض والجهة، فهو أنه سبحانه وتعالى لو كان مختصا بالحيض والجهة لكان إما أن يكون حصوله للحيض المعين.
الحيز هو المكان، أظن معروف الحيز هو المكان. بسم الله.
حصوله في الحيز المعين واجبا أو جائزا، فإن كان واجبا فحينئذ يكون ذاته تعالى مفتقرا في الوجود والتحقق إلى ذلك الحيز المعين، وذلك الحيض المعين يكون غنيا عن ذاته المخصوص، لأن
أيوة.
لأن لو فرضنا عدم فصول ذات الله تعالى في ذلك الحيض المعين لم يكن ذلك الحيض أبلا، وعلى هذا التقدير يكون تعالى محتاجا إلى ذلك الحيض.
والحيض غني عن الخالق في هذه الحال، يعني لأن الحيض إذا كان، إذا قلنا أن الله في حيض، فباختصار بعد هذه اللفة الطويل، باختصار إذا قلنا أن الله في حيز وأن الحيز قديم، فمعنى هذا أن المكان قديم قدم الله، الله قديم ومكانه أيضا قديم، معنى هذا أنه وجد الله خالق كل شيء، لكن بهذا يكون المكان غير مخلوق لله تبارك وتعالى، وهذا مستحيل. أظن مفهوم هذا، هذا معنى الحيز. ذكر أنه لو 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 بطل ذات، لو لو فرضنا عدم حصول ذات الله تعالى في ذلك الحيز المعين لم يبطل ذلك الحيز لأنه قديم.
فلا يكون صمدا على الإطلاق. وأما إن كان حصوله في الحيز المعين جائزا لا واجبا، فحينئذ يرتقي إلى مخصص
أي الحيز
إلى مخصص يخصص،
أو الله تبارك وتعالى حينئذ يفتقر إلى مخصص يخصص بالحيض، لأن كل جائز لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء وإنما يفعل به، لأن الجائز هو الممكن.
وذلك يوجب كونه محتاجا وينافي كونه صمدا. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا يدل على أنه ليس بجسم ولا جوهر، لأن
سنقيم الدلالة
على أن الجواهر متماثلة، فلو كان تعالى جوهرا لكان مثلا لجميع
الجواهر، فكان
كل واحد من الجواهر كفءا له. ولو كان جسما لكان مؤلفا من الجواهر، لأن الجسم يكون كذلك، وحينئذ يعود الإلزام المذكور فيثبت.
فثبت
أن هذه الصورة من أزهر الدلائل على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ولا حاصل في مكان وحيز انتهى.
هذا كلام الإمام فخر الدين الرازي في كتابه أساس التقديس. قلت فإذا انتفت كل هذه الأمور، تحققت الوحدة وتحقق بطلان جميع الكموم في الذات والصفات والأفعال، وهذا هو المطلوب، وسيأتي مزيد بيان على هذا في محله إن شاء الله. نفي الكموم المتصلة والمنفصلة في حق الله تعالى، إن معنى الوحدانية كما رأيت يرجع إلى أن الباري جل وعلا لا ثاني له في ذاته، ولا ثاني له في صفاته، ولا ثاني له في أفعاله. فتكون أوجه الوحدانية عند أهل السنة ثلاثة: وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال. فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى، وهو الكم المتصل، ذات غير مركبة، فالكم المتصل مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وهو الكم المتصل في الذات. وتنفي وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية، فتنفي التعدد في حقيقتها، وهو الكم المنفصل في الذات. وبذلك ندرك أن معنى الكم المتصل هو التركيب في الذات، ومعنى الكم المنفصل هو تعدد الذات. نعم، الكم الكثرة، أي أن العدد أو الكم هو الكثرة، لأنك تسأل عن العدد بكم، وتسأل عن كيفية الشيء بكيف، وتسأل عن وقت الشيء متى، وتسأل عن مكان أين. مفهوم الكلام هذا؟ إذن الكم هنا المراد به الكثرة، أي أن الكثرة المتصلة والكثرة المنفصلة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. الكثرة المتصلة أن تقول أنه متعدد في ذاته، والكثرة المنفصلة أن تقول أن هناك مساو له من غيره، كل هذا مستحيل في حق الله. الكم المتصل والمنفصل كلاهما محال في حق الله تبارك وتعالى. ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منها، متصلا كان وهو الكم المتصل، أو منفصلا وهو الكم المنفصل في الصفات. فعلم إلى، يعني لا يقال أن صفاته مثلا له قدرتان، كونه له قدرتان هذا كم متصل في الصفات، وكون احد اخر او شخص اخر له قدره تساوي قدرته او تماثل قدرته الكم المنفصل في الصفات، والكل مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. فعلم مولانا جل وعز ليس له ثان يماثله، لا متصلا اي منسوبا الى الحق تعالى قائما بالذات العليه، ولا منفصلا منسوبا الى الغير قائما بذات اخرى، بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهايه لها بعلم واحد لا عدد له ولا ثاني له اصلا. وقس على هذا سائر صفات مولانا جل وعز. ووحدانيه الافعال تنفي ان يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الافعال، وهو الكم المنفصل في الصفات، بل مولانا جل وعز هو المنفرد باختراع جميع الكائنات، فالكم المنفصل في الصفات هو المستحيل، اما المتصل فجائز. فالله له افعال كثيره، خلق السماوات والارض وخلق الانسان والحيوان وخلق الليل والنهار وخلق الدنيا والاخره، افعاله كثيره، ولكن هو الفاعل لها وحده، لا يوجد مماثل له من غيره، يخلق مثل خلقه او يفعل مثل خلقه. فالكم المتصل في الافعال جائز، والمنفصل في الافعال مستحيل. بل مولانا جل وعز هو المنفرد باختراع جميع الكائنات بلا واسطه، وحاصل وحدانيه الافعال نفي نظير له في الوهيته، ونفي نظير شريك معه في جميع الممكنات، فلا مؤثر في جميعها سواه. ولذلك جاء في الحديث عن زيد ابن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء أي مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. فقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ظاهره أنه كفر حقيقي، لأنه قابل به الإيمان الحقيقي، كما قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم عند هذا الحديث: ظاهره أنه الكفر الحقيقي لأنه قابل به المؤمن الحقيقي. فيحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها لا من فعل الله تعالى، كما يعتقده بعض جهال المنجمين والطبائعيين والعرب في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن الكواكب تفعل وأن للكواكب فعلا. فأما من اعتقد أن الله تعالى هو
خلق المطر واخترعه ثم تكلم بذلك القول فليس بكافر، ولكنه مخطئ من وجهين: أحدهما أنه خالف الشرع فإنه قد حذر من ذلك الإطلاق، وثانيهما أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم، وذلك لا يجوز لأننا قد أمرنا بمخالفتهم، فقال خالف المشركين وخالف اليهود، ونهينا عن التشبيه بهم، وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ولأن الله تعالى قد منعنا من التشبه بهم في النطق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا.
ننتهي على هذا الثاني، لأن الله حريص على توحيد عباده، لذلك فيما أوحاه على داود عليه السلام قال له: يا داود ما من عبد، لأن الرسول هو الذي يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات ومن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، أعرف ذلك من نيتي، أعرف أنه صادقا. الله هو الذي يقول فتكيده، أي تريده بالكيد، فتكيده السماوات ومن فيها. شوف السماوات كلها ومن في السماوات من الملائكة والمقربين، مفهوم الكلام هذا؟ فتكيد السماوات من فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق غيري، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوى من بين رجليه. أي إن العبد الذي يعتمد على الخلق وينسى الله تبارك وتعالى لا بد أن يقطع الله منه أسباب النجاة التي هي منها الدعاء الذي محله السماء، يقطع الله تبارك وتعالى منه كل أسباب النجاة من السماء. وإذا اعتقد أن النجاة تأتيه من السماء أي من فوقه فالله يقطع هذا السبب، أو يعتقد أنه يأتيه من الأرض أي من تحته أيضا إن الله يقطع هذا السبب. أي أن من اعتصم بغير الله تبارك وتعالى فقد هلك في أوديته. وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني وغافر له قبل أن يستغفرني. فلذلك لا بد أن ينظر، لأن دائما الأحداث معنا ليلا ونهارا، المطر ينزل والشمس تطلع والقمر يطلع والليل يأتي والنهار يأتي، ولكن الله يريد من كل هذه الآيات أن نتجاوزها إلى منشيها وخالقها، الله وحده لا شريك له، فننسب كل نعمة وكل فضل إليه لا إلى غيره، هذا هو الذي يريده منا. فمن نسب المطر إلى الكواكب أو إلى الأنواء كما نقول مثلا طلعت صرفة وجاء كذا وجاء، أليس كذلك نقوله؟ والآن نحن في الخرسان ولا نحن في الزراع ولا نحن كذا، كل هذا موجود أمام بين الناس، لا يجوز للإنسان أن يعتمد على هذا. فإن المنازل، هذه المنازل هم أيضا عباد يعملون، لا يد لهم في الخلق والتدبير والإنشاء، لا يد لهم في شيء من ذلك، إنما هي أمور الله تبارك وتعالى ينشئها ويبرزها ويخرجها عندها لا بها. نسأل الله السلامة والتوفيق.